مرحبا بكم أيها الأعزاء، يطيب لي أن ألتقي وإياكم مجددا في دراسة أخرى عبر الرسالة الأولى التي خططها ريشة الرسول يوحنا. صلاة قلبي أن يجد كل منا معنى أعمق وهدفا أسمى لوجوده عبر هذه الدراسة المشتركة. ما زلنا في صدد تناول الفصل الثاني من رسالة تأملنا يوحنا الأولى. تحدثنا المرة الماضية عن شفاعة المسيح لأجلنا عندما نخطئ. إن كلمة شفيع تعني معزي، والمسيح هو معزين في السماء، كما أنها تعني شخصا يقف إلى جانبك كي يعينك وقت الحاجة. ونحن لدينا آب سماوي رائع للغاية. لا نفقد خلاصنا حينما نخطئ، لكن هناك من يريدنا أن نفقد خلاصنا، ألا وهو إبليس، إلا أن الرب يسوع يتدخل باعتباره شفيعنا ومحامينا. من جهة أخرى، فالمسيح هو شفيع الذي يدافع عني، وهو نفسه الذي يدفع الثمن. وحتى قبل أن نتوب عن خطايانا، ومنذ اللحظة التي تأتي فيها الأفكار الشريرة على بالنا، ومنذ اللحظة التي نقوم بها بتلك الخطية، فإن يسوع المسيح يكون هناك عند عرش الله كي يمثلنا ويدافع عنا أمام شكاوي إبليس ضدنا. ثم بفعل الشفاعة الصادقة للمسيح يعمل الروح القدس على تبكيتنا، فنعترف بخطايانا للأب. في القسم الثاني من الرسالة سوف يكون الموضوع أن الله محبة، وكيف يمكن لأولاد الله أن يحظوا بالشركة فيما بينهم. فبما أننا أولاد الله فنحن ننتمي إلى عائلته، لكن كيف لنا أن نتيقن أننا في عائلة الله؟ إنه يخبرنا أن اليقين يأتي من خلال حفظنا لوصاياه، وهي الوصايا التي أعطاها الرب يسوع للمؤمنين. ثم استعرض يوحنا الجانب السلبي فقال بأن عدم إطاعة المسيح هو دليل على عدم معرفتنا به. فعدم إطاعة المسيح من جانب المسيحيين المدعين يجعلهم كاذبين، أي أن حياتهم هي مجرد أكذوبة. لهذا يوضح الرسول يوحنا تمام الوضوح بأننا نعرف أننا نعرفه لأننا نحفظ وصاياه. فالحق لا يوجد في شخص يدعي أنه ولد لله في حين أنه لا يحفظ وصاياه. نتابع التأمل الآن في فقرة أخرى من الفصل الثاني من رسالة يوحنا الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية الثالثة وحتى التاسعة من هذا الفصل.
وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة.
يقول يوحنا الرسول في الآية الخامسة من فصل تأملنا: وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. نود هنا صديقي المستمع أن نبين فرقا يذكره عدد قليل فقط من المفسرين. فهناك فرق بين كلمة الله وبين وصايا الله. صحيح أن الوصايا هي كلمة الله، لكن كلمة الله ليست جميعها وصايا، بل هي أكثر من ذلك. وأرجو أن تدرك صديقي هذا الفرق. فكلمة الله تحتوي على الكثير من الوصايا، لكن كلمة الله ليست كلها وصايا. فكلمة الله هي التعبير عن إرادة الله، سواء كان ذلك عن طريق الوصايا أو غيرها. ففي كلمة الله نجد إعلان الله الكامل لنا عن مشيئته لحياتنا. وقد قرأ الرب هذه العبارة في يوحنا 14:15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، كما قال في نفس الإنجيل: إن أحبني أحد يحفظ كلامي. فما الفارق هنا؟ اسمح لي أخي الكريم أن أوضح لك الفرق. لنفترض أن هناك شابا يعيش في الريف وأن أباه يعمل مزارعا، وفي يوم من الأيام وبينما كان الصبي في طريقه إلى المدرسة قال له أبوه: بني، سوف أحلب البقرة حينما أفرغ من عملي في الحقل كل يوم، لكن حينما تعود من المدرسة أريدك أن تقطع الحطب وأن تضعه في الفناء الخلفي وأن تخبر أمك كي تشعل النار في الفرن وفي الموقد. وعند عودة الابن من المدرسة فإنه يطيع أوامر أبيه القاضية بقطع الأخشاب، فهو يقضي نحو ساعة ونصف الساعة بعد عودته من المدرسة في قطع الأخشاب وتكديسها في الفناء الخلفي. ثم في صباح أحد الأيام يقول الأب لابنه: أنا أشعر ببعض التوعك في صحة هذا الصباح، ولا أعتقد أنني أستطيع العمل في الحقل اليوم، لكنه يخرج على أي حال. والآن بعد عودة الابن من المدرسة فإنه يعلم أن واجبه الوحيد هو أن يقطع الأخشاب، لكنه يعلم أيضا أن أباه متعب، لذلك فهو لا يكتفي بقطع الأخشاب بل ويحلب البقرة أيضا، وبالتالي فهو يقطع الأخشاب لأن أباه أمره بذلك، ويحلب البقرة لأنه يحب أباه. وبالكيفية نفسها فإن المؤمن لا يريد أن يطيع أوامر الله فقط، بل يريد أيضا أن يطيع كلمة الله، فهو يريد إرضاء أبيه السماوي في كل ما يفعل. وللأسف الشديد فإن الكثيرين يريدون أن يعيشوا مثل غير المخلصين وأن يبقوا مسيحيين في الوقت نفسه. فلا ينبغي على المؤمن أن يسأل: هل يمكنني أن أفعل هذا وذاك وأن أبقى مخلصا؟ بل إن السؤال الصحيح هو: ما الذي يمكنني عمله كي أرضي أبي السماوي؟ وكما ترى صديقي فإن المؤمن الحقيقي يريد أن يرضي الله، فهو لا يحاول العيش على هامش الحياة المسيحية. وهكذا عزيزي المستمع، فالأمر لا يتعلق بالصواب والخطأ بقدر ما يتعلق بما إذا كان هذا الشيء أو ذاك يرضي الله. ينبغي على المؤمن أن يعمل الأشياء التي ترضي الله وتجلب الفرح إلى قلبه، وتجلب الشركة والفرح إلى حياة المؤمن نفسه. وهذا كله يستند إلى المحبة: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وإن أحبني أحد يحفظ كلامي. فإن كنت تحبه فسوف تفعل ما هو أكثر من مجرد حفظ وصاياه، فسوف تفعل المزيد من أجله. وربما كان الكثيرون يفكرون الآن في الخطايا الناشئة عن الأعمال في حين ينسون الخطايا الناشئة عن الإهمال. وكما ذكرنا فقد قال يعقوب: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. هنالك الكثير من الأشياء التي نعرف أننا ينبغي أن نقوم بها لكننا نهملها، وبالتالي فهذه خطايا ناجمة عن الإهمال. والكتاب المقدس يعتبر كلا هذين النوعين من الخطايا على نفس القدر من السوء. إن الآية الخامسة بالغة الأهمية يا صديقي، لهذا اسمح لي بإعادتها على مسمعك: وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله، بهذا نعرف أننا فيه. فحينما تتكمل محبة الله فيك فهذا يعني أنك قد تجاوزت إطاعة الوصايا وصرت تسعى لمرضاة الله. والآن أقترح عليك صديقي المستمع أن تقوم بجرد لما لديك. فما هو موقفك من الخطية؟ هل تزعجك الخطية؟ هل تؤثر سلبا على شركتك مع أبيك السماوي؟ هل تجعلك تبكي في الليل وتقول: لقد أخطأت وأريد أن أعترف بخطئي، أنا أريد الشركة معك يا رب؟ فعلى هذا الأساس سوف يقوم الله بإرجاع الشركة معك وعندها يأتي يقين الخلاص ليحل في قلوبنا. عدد 6: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. من المؤكد أننا لا نستطيع أن نفعل كل ما فعله الرب يسوع أو أن نكون مثله تماما، لكن إذا صممنا من أعماق قلوبنا على عمل مشيئة أبينا السماوي، وهو الشيء الذي كان الرب يسوع يهتم به أكثر من جميع الأشياء الأخرى في حياته، فهذا يعني أننا نسلك كما سلك المسيح. نحن نسمع كلمة تكريس كثيرا في هذه الأيام، فعندما يقدم الواعظ رسالته إلى الناس في الكنيسة فإنه يدعوهم لقبول المسيح، ثم يقول للأشخاص المهتمين بذلك: هل تريد تكريس حياتك للمسيح؟ فما الذي يعنيه الوعاظ بذلك؟ إن ما يعنيه الرسول يوحنا بالتكريس الكامل هو محبة المسيح، فإن أحببت المسيح فسوف تحفظ كلمته، فحينما تحب شخصا فإنك تسعى لإرضائه وتتجنب الإساءة إليه. وهكذا فالسؤال المهم ليس هل أنت مكرس للمسيح، وإنما هل تحب المسيح؟ عدد 7: أيها الإخوة، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء. يقول: بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء. من أي بدء؟ إن البدء في رسالة يوحنا الأولى هو تجسد المسيح، وقد بدأ ذلك في بيت لحم، ثم في ورشة النجارة التي عمل فيها، ثم في السنوات 3 التي قضاها يسوع في الخدمة العلنية. وهكذا فإن الوصية القديمة التي كانت عندكم من البدء هي ما أعطاه الرب يسوع إلى تلاميذه حينما كان معهم على الأرض وكرره عدة مرات. فعلى سبيل المثال نقرأ في إنجيل يوحنا الفصل 13: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. كما نقرأ في إنجيل يوحنا الفصل 15: إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. وبالتالي فإن الرسول يوحنا يقول بأن الوصية القديمة هي ما قاله الرب يسوع حينما كان يعلم هنا على هذه الأرض. ثم يتابع يوحنا حديثه فيقول في الآية 8 من فصل تأملنا الثاني: أيضا وصية جديدة أكتب إليكم، ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. لماذا تعد هذه وصية جديدة بالنسبة للمؤمنين الذين تجددوا وحل عليهم الروح القدس؟ لأنها أعطيت من على الجانب الآخر من الصليب قبل حلول الروح القدس، لهذا فهي جديدة. وينبغي على المؤمنين أن يفعلوا مشيئة الله، ومشيئة الله هي في المقام الأول أن نحبه، وهذا هو ما يدلل على الشخص المؤمن. فالمؤمن هو الشخص الذي يسر بعمل مشيئة الله. وبما أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء، فينبغي على المؤمن أن يكون قادرا على القول بأنه ماض في معرفة الله بصورة أفضل، وبأنه يفهم مشيئته بصورة أفضل أيضا. قال الشاعر الألماني شيلر: أنا أرى كل شيء بوضوح وجلاء. وينبغي أن يكون هذا اختبار كل مؤمن، فينبغي علينا أن ننمو كل يوم، ومن المستحيل أن ننمو بدون الدراسة المستمرة لكلمة الله. فالكلمة المكتوبة تكشف عن الكلمة الحية، أي عن الرب يسوع المسيح الذي هو خبز الحياة وماء الحياة. فإن لم تتغذى على كلمة الله فسوف تصاب بالجفاف الروحي. وأكرر مرة أخرى صديقي المستمع أن المشكلة الكبيرة، الطامة الكبرى التي نعاني منها في وقتنا الحاضر، هي أن غالبية المؤمنين يحاولون اتباع بعض القوانين والقواعد، فهم مبرمجون مثل الكمبيوتر، وهم يعتقدون بأنهم يعيشون الحياة المسيحية لمجرد قيامهم بتلك الأمور الصغيرة. لكنك لست حاسوبا يا صديقي، أنت إنسان. فإن كنت مؤمنا فأنت تمتلك طبيعة جديدة، رغم أنك ما زلت تمتلك طبيعتك القديمة التي لا يسكن فيها شيء صالح. لكن طبيعتك الجديدة تريد أن تفعل مشيئة الله وأن ترضي الله. يقول يوحنا إن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. من الممكن أن يترجم الجزء الأول على النحو التالي: إن الظلمة تمضي. فحينما ننظر من حولنا اليوم فإننا نجد بأن الظلمة لم تمضي بعد، فالجهل بكلمة الله ما زال متفشيا، لكن النور الحقيقي أي الرب يسوع المسيح يضيء العالم اليوم. يتابع الرسول يوحنا ويقول في العدد التاسع، وأختم لقائي عند هذا الحد: من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. من المستحيل أن تسلك كمؤمن في النور وأن تبغض أخاك في الوقت نفسه. فإن كرهت مؤمنا آخر فهذا يعني أنك تعاني من مشكلة عويصة في إقرارك لإيمانك. ورغم أن هذا لا يعني أنه ينبغي عليك أن تقبل سلوك جميع الناس من حولك أو أخلاقياتهم أو عاداتهم، إلا أن كره هؤلاء الأشخاص يعني أنك تعيش في ظلام. وهذا أمر ينبغي علينا أن نتذكره دائما. فهنالك الظلمة الطبيعية التي يولد بها جميع البشر، وهذا هو ما يتحدث عنه الرسول بولس في رسالة أفسس 4:18 حينما يقول: إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. فهذه هي حالة الناس بطبيعة الأمر، لكن دينونتنا ليست بسبب ما نحن عليه في الطبيعة. يقول يوحنا في إنجيله: وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. وهذا أمر هام ولا ينبغي أن يفوتك يا صديقي، فنحن لسنا مسؤولين لأننا خطاة بطبيعتنا، بل نحن نتحمل المسؤولية إن نحن رفضنا المخلص، كما أننا لسنا مسؤولين لأننا ولدنا في الظلمة ولأن فهمنا معتم، لكننا نتحمل المسؤولية إن رفضنا النور الذي جاء إلينا من خلال كلمة الله. أعود في الختام وأسألك مرة أخرى مستمعي، هل تحب المسيح؟ أرجو أن تجيب عن هذا السؤال بكل أمانة، وليبارك الرب حياتك.